بسم الله الرحمن الرحيم. في الواقع أن هذه الدعاوى المهدوية هي بدأت وانتشرت في بدايات يعني مبكرة حقيقة في العهد الأموي وفي العهد العباسي، وذكرنا في الحلقة الماضية على أنه أن يعني العهد الأموي حينما قرأ أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم في الإمام المهدي عبد الله رجل الشريف، سعى وحاول أن يجعل شخصية أموية على أنه هو المهدي أو هو البديل للمهدي الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وآله، ولم يعني يوفقوا في هذا الطرح لأنهم كانوا يطرحون عمر بن عبد العزيز، وكان هناك يعني حقيقة لعله في وقتنا المتأخر يعني كان هناك حالة من حالات معرفة نوايا عمر بن عبد العزيز. اليوم للأسف الشديد يعني من خلال الرواية أو من خلال الكتابات ومن خلال بعض النصوص التي التزمها بعض الكتاب، جعلوا من عمر بن عبد العزيز أسطورة حقيقة في العدل وفي الرخاء وفي الدفاع عن حقوق الإنسان إلى آخره، لكنه نحن عندنا تحفظات حول هذه الشخصية، وكما قلنا أن ذلك يعني أشار إليه الإمام في رواية أنه الإمام الباقر عليه السلام، وفي رواية أنه الإمام زين العابدين عليه السلام أشار إلى شخصية عمر بن عبد العزيز قبل أن يتولى الخلافة، حينما دخل في يوم من الأيام إلى المسجد النبوي أو المسجد الحرام في موسم الحج. الرواية تقول والنص يقول وكان أمجن الناس، كان عمر بن عبد العزيز في وقته أمجن الناس. دخل ثم التفت إلى يعني إلى أصحابه الإمام زين العابدين عليه السلام وقال إن هذا سيلي أمر الناس وتلعنه أهل الأرض، تلعنه أهل السماء وتبكي عليه أهل الأرض. فسئل لماذا يكون ذلك الأمر، قال لأنه جلس في مجلس ليس بمجلسه. طبعا نجد أن هناك تصدير من قبل الأمويين لهذه يعني إلى هذه الشخصية، وجعلها هي البديل المهدوي الذي حاول بعض الناس أن يعني يتلقوا مثل هذه الأطروحة وتتلقوا مثل هذه الرواية، وبالتأكيد أنه لم يستمر ذلك. ونقلوا بعض الأحاديث على أنه صاحب العلامة صاحب النسب إلى آخره، أنه عمر بن عبد العزيز تنطبق عليه هذه المواصفات. هذا لم يستمر كثيرا، وجاء دور العباسيين، وكما قلنا أنه فعلا يعني حاول المنصور العباسي أن يجعل شخصيتان، شخصية هي شخصية علوية ويعني من أولاد الحسن، وهو عبد الله يعني ابن عبد الله بن الحسن ومحمد نفس الزكية، ولما اختلف عليه يعني في أمره وخرجوا عليه بنو الحسن غير رأيه ووجه هذه الروايات إلى وجهة أخرى أو إلى جهة أخرى، وولده محمد وقال أنه هو هذا المهدي، ولذلك سماه بالمهدي العباسي. هذه الحالة وهذه الظاهرة حقيقة يعني استمرت إلى مدى بعيد. المشكلة في مسألة الدعاوى المهدوية، نعم كما تفضلتم أن من ادعى الربوبية في وقت من الأوقات لا سمح الله، ومن ادعى النبوة لم يستمر دعواه لأنه لا يستطيع أن يصمد أمام الإشكالات التي أشكل أو أشكلوا عليه الناس، ولذلك نجد أنه هذه الدعوة يعني ماتت في مهدها وانتهت. المشكلة في هذا الأمر، مشكلة القضية المهدوية، القضية المهدوية هي قضية ملموسة، يعني قضية يعني يعيشها أو يعيش عليها كثير من الناس على آمالها على أحلامها على موعدها الذي ضربه الإمام النبي صلى الله عليه وآله أنه سيكون في آخر الزمان، وآخر الزمان يعني آخر زمان الجور وآخر زمان الظلم، سيكون ولدي اسمه اسمي وكنيته كنيتي، وبالتأكيد أن الناس يعني بمختلف اتجاهاتهم يعني لعله في الدعوة الربوبية هناك من يعني من يعتقد بعض الاعتقاد لعدم يعني حقيقة لعدم وجود ثقافة التوحيد في النبوة. أيضا نجد أن هناك يعني حالة من حالات الدعاوى ممكن أنه يعني تنجح في وقتها ثم تنتهي، لكن في القضية المهدوية، القضية المهدوية تختلف تماما. القضية المهدوية يعني يتفق عليها الناس جميعا، كل المسلمين يتفقون على صحة قضية القضية المهدوية. ولذلك نجد أن من أراد أن يدعي أو من ادعى حاول أن يستقطب كثير من المسلمين بمختلف اتجاهاتهم وألوانهم وثقافاتهم وأفكارهم، حاول أن يستقطبهم بهذه القضية، وأسسوا على ذلك دول، وأسسوا على ذلك جماعات، وأسسوا على ذلك أفكار ورؤى وطروحات وإلى آخره. هذه القضية حقيقة أخذت مأخذا مهما، كون أن الناس يتعاطفون مع قضية الإمام المهدي، يتعاطفون بانتظارهم لمن يخلصهم مما هم فيه من المشاكل، من الظلم، من القتل، من التشريد في أيام الأمويين، في أيام العباسيين، في أوقات متأخرة، في عصر متأخرة. لذلك نجد أن هؤلاء يعني ضعاف النفوس الذين ادعوا المهدوية حاولوا أن يملوا بعض أو كثير من النقص الذي يعانونه من خلال نقص في الجاه، من خلال نقص في المال، من خلال نقص في المنصب إلى آخره. حاولوا أن يجعلوا مسألة الدعوة المهدوية تسد هذا الفراغ، تسد هذه الحالة. لذلك نجد أن هذه الدعاوى تعاطف معها البعض واستمر في هذا التعاطف. ما هو موقف الأئمة عليهم السلام؟ الكلام في هذا، ما هو موقف الأئمة من ذلك؟ هل أن يعني أنا أعتقد أنه من ادعى الربوبية أو ادعى النبوة كان الأئمة عليهم السلام يشيرون إلى خطئه وكذبه ويفضح بدليل أو دليلين وينتهي. لكن في القضية المهدوية هؤلاء يعني حاولوا أن يجعلوا الناس يصدقون دعواهم. لذلك نجد أن الأئمة عليهم السلام اضطروا إلى إعلان البراءة منهم ولعنهم على مرأة ومسمع من الناس، بل أنهم يعني حقيقة أمروا شيعتهم بأن يلعنوا مثلا أحمد بن هلال الكرخي، مثلا الشلمغاني، مثلا الشريعي، وفي بعض الروايات السريعي، وغيرهم من هؤلاء من هذه النماذج وهذه الرموز. كون أن هؤلاء حقيقة حينما ادعوا المهدوية هم لم يأتوا من فراغ، يعني هم ليسوا مجهولين في عند المجتمع، إنما هم يعني لهم علاقات واتصالات بالسفارة، بالسفير، اتصالات بأئمة أهل البيت عليهم السلام، يعني أولئك الذين مثلا السريعي كان من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام، ومن أصحاب الإمام العسكري عليه السلام. أحمد بن هلال الكرخي كان من أصحاب الإمام الهادي عليه السلام والإمام العسكري عليه السلام، وهكذا هؤلاء. يعني الشلمغاني رجل يعني كان عالما، لكن المشكلة في ذلك أن هناك عندهم نقص حالة الجاه، جاه العريض الذي لابد أن يستغل بهذا وأمثاله، حب الدنيا. لذلك حينما نريد أن نقارن يعني بين مثلا أحمد بن منتل، وهو أبو جعفر أحمد بن منتل كان من العلماء حقيقة، وكان الناس يرون أنه هو الذي كان أو هو الذي أحق بالخلافة من غيره، مثلا يعني خلافة السفارة، خلافة السفير، السفير الثاني. وكان السفير الثاني في الواقع مريضا، يعني في حالة الاحتضار، وكان أحمد بن منتل جالس إلى رأسه، لأنه له مقام عند الشيعة وحتى عند السفير الثاني. فسئل السفير الثاني: من الذي سيكون خليفتك؟ كما يعني النص عن الإمام الحجة عجل الله
وشريف،
الإمام هو الذي يعين، لكنه ينقل هذا النص وينقل هذا التعيين هو السفير. وكان الحسين بن الروح كما تقول الرواية، كان الحسين بن الروح جالس مع الناس إلى قدمي محمد بن عثمان
السفير
العمري السفير الثاني. فالسفير فتح عينه وقال الحسين من الروح هو يعني خليفتي عليكم من بعدي، وهذا ما يعني أوصى به الإمام عليه السلام. فقام جعفر أحمد بن منتل، أبو جعفر مع أحمد بن منتل، قام وأخذ بيد الحسين بن روح وأجلسه مجلسه، وذهب أحمد بن منتل وجلس في مكان حسين بن روح. هذه الحالة، حالة أحمد بن منتل وأمثال هؤلاء الذين لم يفكروا بالدنيا بقدر ما يفكرون برضا الإمام عليه السلام، برضا الله تعالى، هم لم يحيدوا عن الحق. لذلك حينما قال له، وكان الناس يعتقدون أن أحمد بن منتل هو المؤهل وهو المرشح للسفارة، بدأ يعني مكان السفير الثاني سيكون السفير الثالث، لكنه حينما فوجئ الناس بأن السفير سيكون هو الحسين بن الروح، عند ذلك استجاب وأذعن أحمد بن منتل وقام وأخذ بيدي الحسين بن الروح وأجلسه مجلسه، وجلس هو في مكان الحسين بن الروح. هذه حالة الخضوع يعني حالة التسليم لأمر الإمام عجل الله فرجه الشريف. هذه حالة يعني لا بد أن يعني نجعل مثل هؤلاء رموزا للصدق، رموزا للتعامل مع الله تعالى، رموزا للتعامل مع الإمام عليه السلام في التسليم لمصيرهم لمستقبلهم. لكن للأسف الشديد نجد أن مثلا الشلمغاني هذه شخصية مهمة كانت، وكان يحترمها الجميع، وكان عالما يعني كما تنقل روايات أنه كان مثلا يكتب أو كان لديه أو له كتاب التكليف. كتاب التكليف هو كتاب أحكام، كتاب أحكام من 25 مجلدا، حتى أن السفير الثاني حينما عرض عليه هذا الكتاب وقال لم يعني يخالف كما عن الإمام، طبعا هو يتصل بالإمام عليه السلام يأخذ الإجابة عن الإمام ثم بعد ذلك ينشرها على القواعد، على قواعد شيعة أهل البيت عليه السلام، قال لم يخالف الشلمغاني في كتابه هذا إلا مسألتان، وإلا كل المسائل صحيحة وواردة عن الأئمة عليه السلام لعلمه ولدقته. لكنه ما الذي حدث؟ حدث أن الشلمغاني هذا استجاب لنزعته، استجاب لانحرافه، استجاب لشيطانه، حاول أن يجعل من يعني من شهوته أو من حبه للدنيا وللرئاسة أن يجعلها مثلا مطية للوصول إلى مآربه ورغباته. لذلك هو ما الذي فعله الشلمغاني، وهذا نموذج حقيقة، نموذج مهم. بعد ذلك قتل، يعني قتل على أيدي العباسيين، يعني على يد الخليفة العباسي في وقته قتله، صلبه يعني صلبه، لأنه هو تجرأ على هذا المقام، وشاء الله تعالى أن يريه ذل هذه يعني هذه الدعوة وهذا الكذب وهذا الدجل وهذا التضليل. لذلك قتل على أيدي العباسيين، لأن العباسيين لا يريدون، أو العباسيون لا يريدون أن تنتشر هذه الدعاوى
إلا من قبلهم أو إلا من بلاطهم،
إلا من بلاطهم، أو أنهم هم يتابعون، هم يحاربون هذه الحالة، فكيف من يدعي بها؟ فأخذ وصلب أمام الناس، وأمره معروف، كما هو الحلاج أيضا، الحلاج كان مصيره هكذا. الشلمغاني استغل بساطة بعض الناس، بنو بسطام هؤلاء يعني أسرة طيبة، أسرة محترمة، كانت تعيش في أيام الإمام الهادي عليه السلام، الإمام الحسن العسكري عليه السلام، وكانوا يصدقون بمن يعني ينقل لهم بعض الفتاوى، بعض الأحكام، بعض القضايا، وهم عندهم حسن ظن. وهذا الاستدراج في حسن الظن للأسف الشديد يوقع الإنسان في بعض المحاذير، يعني في بعض المجاهيل. لذلك حاول الشلمغاني أن يصل إلى هؤلاء بنو بسطام، وهم صدقوه في كل شيء، واعتقدوا أنهم هو هذا الشلمغاني لعلمه مثلا، لشهرته بين الناس، أنه هو الذي سيكون يعني كلمته كلمة الفصل. لذلك بدأ في مع يعني بنو بسطام أو مع بني بسطام في حال من حالات الدجل، حينما ادعى على أن روح الإمام علي عليه السلام، يقول بالتناسخ، كان يعتقد بالتناسخ، يقول أن روح الإمام عليه السلام حلت في الحسين بن روح، وأن روح السيدة الزهراء عليه السلام حلت بالسيدة الكبرى، السيدة الكبرى المقصود بها أم كلثوم بنت محمد بن عثمان العمري السفير الثاني. يقول فلذلك أنتم حينما تتعاملون تتعاملون مع الزهراء وتتعاملون مع الحسين بن روح، تتعاملون مع علي بن أبي طالب. أراد أن يجعل يعني حينما بدأ بهذه الحالة أراد أن يجهل الناس، يجهل بنو بسطام ويستقطب أهواءهم
العاطفة
وعواطفهم، حتى بعد ذلك يقدم نفسه على أنه هو وكيل عن الحسين بن روح عن الإمام علي كما يقول. ثم يقول بعد ذلك وكان يقول لهم أن روح الحسين بن روح حلت فيه فهو السفير بعد ذلك، هذا الحلول والتناسخ صدقوه. لذلك تقول الروايات أن أم كلثوم الكبرى يعني بنت محمد بن عثمان العمري السفير الثاني كانت أيضا يعني تتواصل مع بني بسطام، بنو بسطام أسرة طيبة يعني فيه من البساطة ومن الطيبة ومن التصديق بكل ما يطرح، لذلك كانت تزورهم. فحينما دخلت عليهم في يوم من الأيام قامت أمهم يعني الكبرى قامت وسجدت لها، فاستغربوا من هذه، استغربت من هذا الفعل وقالت أستغفر الله إنما أنا أنا أمة من أمة الله تعالى، كيف تفعلين هكذا؟ قالت هكذا أخبرنا الشلمغاني بأنك أنت تحل فيك روح الزهراء عليه السلام، وأن الحسين من روح يحل فيه روح الإمام علي عليه السلام، وهو تحل فيه روح الحسين من الروح فيكون هو السفير. فأخبرت بعد ذلك الحسين من الروح، كتبت له رسالة وقالت أن بنو بسطام دخل عليهم هذا الشيطان وأغواهم وأضلهم، لذلك رفع أمره إلى الإمام الحجة عبد الله الرجسري في رسالة خرج التوقيع بلعنه. لعلنا إذا استطعنا أن نقرأ في هذه الحلقة أو في حلقات قادمة نقرأ نصوص هذه الرسائل، كيف أن الإمام عليه السلام يؤكد على البراءة من هذا الشلمخاني ومن لعنه. ولم يتوان الإمام عليه السلام ولم يجعل شيعته يتوانون أو يجاملون أو ينتظرون أو يتساءلون، إنما هي مسألة تحدية لا يمكن يعني لمثل هؤلاء أن يعني يخترقوا أكثر قلوب الناس وعقول الناس وخصوصا البسطاء منهم.
أحسنتم سمعت السيد، حقيقة هكذا جانب يأخذنا إلى السؤال سمعت السيد، يعني هل بالإمكان أن يؤثر هذا الشلمغاني أو حتى غيره من بعض الشخصيات التي تظهر هنا وهناك في ذلك العصر أو حتى في عصرنا هذا، يعني قبل أن أدخل في محور الأيديولوجيات والتأثير السياسي والعقائدي سمحت السيد، هل بمعنى أن هناك عقول حتى وفي هذا الزمن ترى هذا الانفتاح وهذا التطور وتنجرف وراء من يدعي وتنجرف وراء من يظهر بزي كاذب ويدعي المهدوي أو النيابة عن الإمام سلام الله عليه؟
الأمر ليس يعني بعيدا أو مستبعدا. أولا من صدق بدعاوى هؤلاء مثل الشريعي وابن هلال والشلمغاني وأمثالهم، هؤلاء يعني هم لم يكونوا بعيدين عن الأئمة عليهم السلام، هم عاشوا على الأئمة. يعني هؤلاء مثلا بنو بسطام، بنو بسطام عاشوا على الإمام الهادي عليه السلام، يعني من أصحاب الإمام الهادي، يسمعون من الإمام الهادي وعاشوا مع الإمام العسكري عليه السلام وكانوا يستمعون إلى حديثه، وأيضا مع السفير الأول والسفير الثاني. لكن المشكلة ماذا؟ المشكلة هو التجهيل. حينما يعني يطلق الإنسان عنان الجهل والبساطة لنفسه مهما أن يصل إلى درجة من درجات العلم أو الثقافة أو غيرها،
لن يحكمون المنطق والعقل
أبدا بالتأكيد. يعني مثلا على سبيل المثال يعني في دول معينة يعني تجد أن هؤلاء مثلا بعضهم يحصلون على شهادات عليا في الطب في الفيزياء في الرياضيات في غيرها، لكنه في الحالة العقائدية تجد أنه يجهل ويجهل نفسه، يجهل من قبل البعض ويجهل نفسه، يعبد القرد أو يعبد مثلا الفأر أو يعبد البقر وهكذا. يعني نجد أن هؤلاء يعني بغض النظر عن شهاداتهم العليا أو جو، يعني لاحظت مثلا أحد الكبار العلماء الصينيين في الفيزياء، وهو يعني يبدو أنه مثلا مخترع لبعض النظريات، ولكنه يعبد فيلا من بوذيين، يعبد فيل، يعني في الحالة العقائدية جاهل، بل أجهل من الجاهل، لأنه هذا الفيل لا يعني لا يغني ولا يسمن من جوع، ولكنه حينما يريد أن يعبده يقدسه ويجعله هو الواسطة بينه وبين الله وإلى آخره. يعني يتجاهل علمه، يتجاهل منطقة، يتجاهل ثقافة فكرة وهكذا. اليوم نعيش هذه الحالة، اليوم نعيش يعني بعض الشباب مثلا حتى لو كان مثقفا أو كان حاصلا على شهادة معينة، نجد أنه انخرط وانساق مع هؤلاء أهل الدعاوة مثل اليماني وأمثال اليماني وغيرها، نجد أنهم هم يعني حقيقة بعضهم عندهم شهادات، لكنه المشكلة يعني بعض الناس ينظرون إلى الشهادة ويقيمون الإنسان أو يقيمون عقيدته ودينه على أساس الشهادة وليس على أساس المعتقد الحقيقي أو الفكر أو الثقافة. يقول هذا حصل على شهادة الدكتوراه أو الطبيب أو المهندسة أو الكذا، فلا بد أن تكون معتقداته كلها صحيحة. هذا الخطأ الذي يقع به اليوم والذي وقع فيه أيضا في الماضي الكثير من هؤلاء مثل بنو بسطام وامثالهم. هؤلاء حقيقة انجروا وراء هذه الحالة، حالة يعني الظهور بحالة الثقافة وبحالة الفكر وتصحيح الفكر من خلال ما يحصلون عليه من علم أو من ثقافة أو يعني أو من شهادة وغيرها. فلذلك نجد أن يعني الحالة هي ليست حالة يعني ثقافات أو أو شهادات أو إلى آخره، إنما هي حالة تقوى. إذا كان الإنسان متقيا مثل أحمد بن منتل الذي كان يظن الناس ويعتقدون أنه هو الذي سيكون سفيرا بلا منازع، وإذا سافر في الحسين بن الروح، طبعا الحسين بن الروح يمتلك قابليات وخصائص لا يمتلكها أحمد بن منتل، وسئل لماذا تعددتك السفارة، قال خصوصيات الحسين بن الروح في السفارة هي عند متوفرة عنده وليس متوفرة عندي. هذا هو الصدق، هذا هو الإيمان، هذه هي التقوى. أحمد بن منتل الآن خلد، نحن الآن من بعد مثلا 1000 سنة نتحدث بموقف أحمد بن منتل ونترحم عليه ونجعله نموذجا للتقوى والتسليم والخضوع إلى الله تعالى، ونتحدث عن شلمغاني الذي خسر الدنيا والآخرة. خسر الدنيا لأنه بعد ذلك طرد طبعا، لعن من قبل الإمام عليه السلام، خرج توقيع في النص على لعنه والبراءة منه، ويأمر الناس، وهناك توقيع للشلمغاني وحده وتوقيع لمجموعة من هؤلاء السريعي وأحمد بن هلال والشلمغاني وفلان وفلان والعبرتائي، هؤلاء ملعونون لعنهم الله كذا في توقيع واحد، يعني بالجملة لعنهم الإمام عليه السلام ولم يجامل، يعني أمر شيعته أن لا يجاملوا على الحق، أن لا يجاملوا على الدين على المعتقد. لذلك نجد أن مثلا الشلمغاني اليوم نتحدث عنه وهو في يعني في ذكرى سيئة جدا وفي ذكرى قبيحة، لكنه نجد أن مثلا أحمد بن منتل وأمثال أحمد بن منتل والنوبختي أيضا، هذا الرجل أيضا يعني هو من قريب إلى الحسين بن الروح النوبختي، هذا الرجل أيضا يعني لم يوفق للسفارة فكان مذعنا للحسين بن الروح، مع أن الحسين بن الروح غير مشهور غير معروف في وقته، يعني كان من بعض الوكلاء أو كبقية الوكلاء، لكنه له خصوصيات داخلية، يعني له خصوصيات لم تكتشف أو لم يكتشفها إلا الإمام عليه السلام ولم يعرفها إلا الإمام عليه السلام. وهذا يعني اليوم حينما نريد أن نطبق ذات التاريخ ونسحبه إلى تاريخ إلى حاضرنا المعاصر نجد أننا نعيش نفس الحالة. يعني لم تختلف أبدا، اختلفت الأسماء ولكن لم تختلف.
سمعت السيد عفوا، هناك بعض المدعين وأنا أسمع هنا وأقرأ هنا، يأخذه الجماعة من هؤلاء الذين يصدقون، يأخذهم إلى حالة من يعني أشبه ما تكون بالتصوف، إلى حالات من نكران الذات حتى طقوس غريبة عجيبة. كيف لهم أن يصدقونها ويسيرون خلفها وهي بعيدة عن مصداق التوحيد ومصداق الإمامية ومصداق التعامل وفق ما أراد الله وأهل بيت سلام الله عليهم أجمعين؟
بالتأكيد أن ابتعادهم، ابتعاد هؤلاء الناس الذين يصدقون مثل هؤلاء، ابتعادهم عن العلماء الحقيقيين وابتعادهم عن الثقافة توقعهم في هذا المحذور وأمثاله. لذلك نجد أن حالة التجهيل، يعني استغل الشلمغاني استغل بنو بسطام ولم يستغل غيرهم. بنو بسطام معروفون بالبساطة، هم يسمعون الحديث ويعتقدون بإمامة الأئمة عليهم السلام وإلى آخره، لكنه يعني لم يصدر موقف مثلا يوبخهم، لكنه عتبوا عليهم أنه كيف تفتحون يعني كل الطرق والأبواب وكذا إلى الشلمغاني حتى يغويكم وتصدقونه وتعتقدون به. يعني حينما يلقي الشلمغاني هذه يعني هذه الدعوة أو هذه الحالة على أنه هناك تناسق وهناك حلول، لو كان هؤلاء يعني متثقفون على روايات أهل البيت عليهم السلام أنه لا يجوز الحلول ولا يجوز التناسخ ولا تنتقل الأرواح من شخص إلى شخص، رفضوا دعوة هذا الشلمغاني وأمثاله، يعني لم يصدقوه. ولكنه ما الذي حدث؟ حدث أن الشلمغاني يعرف أن هؤلاء لديهم حالات من الضعف، حالات من التجهيل، يعني حالة النقص المعرفي، وهذا هو الذي جعل الشلمغاني ينفذ إلى هؤلاء. وكان يعني فترة من الزمن يرتاد عليهم، صدقوا كل مقالاته وصدقوا كل ما يعني يقول وكل ما يعني يلقي إليهم. لذلك نجد أن المسألة هي مسألة يعني نقص ثقافي ونقص معرفي حينما يبتلى به الإنسان أو يبتلى به المجتمع، نجد أن مثل هؤلاء ينفذون. يعني مثل حالة الجسم، إذا كان الجسم له مناعة وقابلية حتى أي مرض، حينما يقحم الجسم قد يؤثر عليه نوعا ما أو قليلا ولم يسفل به، أما حينما تكون مناعته ضعيفة ينهار بأدنى اختراق. لذلك المجتمع لا بد أن يكون لديه مناعة ثقافية، مناعة معرفية، يستطيع من خلالها أن يوقف هجمات هؤلاء ودجلهم وكذبهم.
أحسنتم سمحت السيد، جزاكم الله خير. حقيقة إذا عدنا إلى يعني هناك مخطط ربما يكون كما تفضل بني أمية وبعد ذلك بني العباس، كانوا يعملون على أن تشويه العقيدة بناحية سياسية والدخول من جانب السياسة والاستحواذ على الأمة بالسلطان وبالهيبة وضخ المبادئ العقائدية المزيفة. اليوم أيضا نرى هناك مخططات سياسية، هناك من يمول حتى عبر شبكات الانترنت، هناك بعض الشخصيات ظهرت هنا وهناك تدعي ولها مواقف ولها أنصار على شبكات الانترنت وحتى على الواقع. فالجانب السياسي سمحت السيد بدأ منذ عهد الرسول صلى الله عليه وسلم ووصولا إلى يومنا هذا، كيف لنا أن نتفهم هذا الجانب، أن نقرأ هذا الجانب، وكيف لنا أن نكون أن يكون هناك حدا لهذا الجانب السياسي؟
بالتأكيد أن الحالة السياسية والجانب السياسي هو مهم جدا يعني في خلق هذه الشخصيات وفي تشويش العقيدة وفي تشويش واضطراب الفكر. بالتأكيد أن الأمويون هم الذين التزموا هذه الدعوة وبثوها، ولكنه انتهت، يعني هم لم يكونوا يعني حاذقين في الدجل، هم يعني أناس أهل عبث ومجون ولم يتفننوا في هذه الفنون، إنما تفنن معاوية بن أبي سفيان في وضع الحديث. أما من بعده كان حالة المجون والعبث إلى آخره والمجالس الليالي الحمراء وغيرها كانوا هذا هو شغلهم الشاغل. أن لم يستطيعوا أن يؤثروا كثيرا على الثقافة العامة. المشكلة والخطورة بدأت في أيام المنصور العباسي. المنصور العباسي كان يعتقد أن محمد النفس الزكية هو ليس بإمام وليس هو بالمهدي، وأيضا كان يعلم أن ولده ليس بالمهدي. ولذلك عندنا رواية صحيحة يعني يقول أحدهم حدثني أبو جعفر المنصور في يوم من الأيام أو في ليلة من الليالي وقال ما تقول في المهدي. هو المنصور يسأل صاحبه ما تقول في المهدي، قلت هو ولدك. طبعا هذا يريد أن يتزلف، فقال لا والله ليس بولدي، ليس محمد ابن يعني ابن عبد الله المهدي. قلت وكيف؟ قال أخبرني باقر علوم أهل البيت، يعني يقصد الإمام الباقر عليه السلام. وطبعا كان المنصور العباسي يعني راوي حديث، يعني كان راويا للحديث وخصوصا راوي لفضائل أهل فضائل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام معروف. وعنده يعني إذا تلاحظون في كتاب مثلا المناقب للخوارزمي روايات لأبي جعفر المنصور موجودة عدة، يعني في فضائل أمير المؤمنين عليه السلام كان يعتاش على هذا. فقال حدثني باقر علوم أهل البيت أن المهدي من ولد فاطمة وهو الثاني عشر من بعد الحسين، يعني من أولاد الحسين، يعني التاسع من ولد الحسين، التاسع من ولد الحسين. ثم يقول لو حدثني أهل الأرض كلهم ما صدقتهم، ولكن باقر علوم الأولين.
إذن هذا
إدعان ومعرفة، ويعلم أنه هو أن الإمام الحجة هو من يعني ابن الإمام الحسن العسكري عليه السلام وهو التاسع من ولد الحسين، ولكن هم الذي جعله يقول هو مثل محمد النفس الزكية ثم بعد ذلك يقول هو ولده. الحالة السياسية وأراد أن يجعل اضطرابا في هذه الفكرة، في الفكرة المهدوية، ثم هو يريد أن يهيمن على الحالة الإسلامية، على المجتمع الإسلامي بولده باعتبار أنه هو أبو المهدي، ولذلك المهدي هو المشار إليه، يعني محمد ابن ولده، ولذلك لقبه بالمهدي العباسي. وللمهدي العباسي مواقف، يعني مواقف مخزية حقيقة في التعامل مع الحالة الإسلامية ومع المسلمين وإلى آخره. نعم، الحالة السياسية هي الحالة التي تدفع لهؤلاء. مثلا كما يعني ذكرنا لعله في الحلقة الماضية قلنا أن جعفر، يعني جعفر ابن الإمام الهادي عليه السلام، ملقب جعفر الملقب بالكذاب، يعني حقيقة نجد أنه مثلا أن النظام، أنا أشك يعني في من خلال الروايات أجد أن النظام هو الذي كان يدفع بجعفر، يدفع بجعفر
يغرر به،
ثم غدر به. لأنه غدر به لماذا؟ لأنه حينما تصدى جعفر لهذه الدعوة وادعى على أنه هو الإمام، العباسيون كانوا يراقبون الحالة، وجدوا أن الشيعة لم يعتقدوا بجعفر، لم يعتقدوا بجعفر، لأنه هناك أسس ومبادئ في اكتشاف في معرفة الإمام، أن يخبرهم بما يسألون، أن يخبرهم بما في ضمائرهم إلى آخره. وكان حينما يسأل يقول نحن لا نعلم الغيب، نحن لا نعلم الغيب. يقول كان أخوك الحسن العسكري وكان أبوك وآبائه وآبائك كانوا يقولون بذلك، يعني حينما نسألهم يخبروننا، قال نحن لا نعلم الغيب، وهذه دعوة على آبائه. هكذا كان يتنكر بهذه الحقائق. ثم وصل الأمر إلى أن العباسيين اكتشفوا يعني فشل هذه الخطة، وأنهم كانوا يراهنون على جعفر، وجعفر لم يكن يعني مهيئا لمثل هذه الدعوة، لذلك تخلوا عنه. أي مشروع، أي مشروع حينما يفشل نجد أن أصحابه ومن يعني يجعله ومن يدفع به بعد ذلك يتخلى ويقول لست أنا، ليس لي أي شيء في ذلك، يعني ليس لي أي يد في ذلك. لذلك العباسيون قالوا نحن لا علاقة لنا بجعفر، وحذروا جعفر وطردوه من مجلسه من المجلس. وكان جعفر يعني يراهن على العباسيين وعلى السلطة العباسية، لكنه بعد ذلك فشلت كل جهوده. إذن الحالة السياسية الحالة التي تدفع وتدعم كما في السابق، اليوم أيضا هناك دوائر سياسية دولية تدفع بهذه الحالة، الحالة المهدوية، يعني لتقليلها ولإضعافها في نفوس الناس، ولكن هيات تبقى إن شاء الله تستمر بقوتها وبتألقها إن شاء الله.
إن شاء الله أحسنتم. هذا يعني يجرنا إلى ما حصل في أول الرسالة النبوية وبعد ذلك المنصب لمولانا أمير المؤمنين، فتعليقكم سمحت السيد.
بالتأكيد أن القضية هي ليست قضية جديدة كما قلنا، يعني سبقتها كثير من الدعاوى، دعاوى الخلافة، والتي هي أشد وأكثر يعني تأثيرا من دعاوى المهدوية. يعني لعل الدعوة المهدوية تكشف وتوضع، لكن دعاوى الخلافة اليوم أسست عليها مدارس، أسست عليها مجتمعات،
زحزحت الأمة عن مكانها
بالتأكيد. يعني لذلك يعني دفعوا أهل البيت عليهم السلام عن مراتبهم، وهذا شيء خطير. يعني حتى غيبة الإمام المهدي عجل الله فرجه الشريف، يعني معاناة الإمام المهدي، غربة الإمام المهدي، تشريد الإمام المهدي، هو بسبب ذلك تلك الدعاوى التي يعني كانت على غير حق، كما ورد عن الإمام زين العابدين، وذكرنا ذلك عن الإمام زين العابدين عليه السلام حينما يعني يترحم أهل الأرض على عمر بن عبد العزيز ويلعنه أهل السماء، لأن أهل السماء هم أهل الحق. لماذا يسأله، لماذا يلعنه إذا يترحمون عليه أهل الأرض، لماذا يلعنه؟ قال لأنه جلس في مجلس غير مجلسه. يعني هذه الدعوة هي دعوة الخلافة أشد من دعوة المهدوية. وبعد ذلك حينما يعني أبعدوا أهل البيت عليهم السلام، هذا الدعوة المهدوية فرع من تلك الدعوة الكبرى، دعوة التضليل، دعوة يعني النزاع على الخلافة ونزاع على الحق.
أحسنتم سمحت السيد وجزاكم الله خير. أيضا نعود مع الاتصالات. الأخ أبو علي من ذقار، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
حياكم الله أخي الكريم، تفضل يا أبو علي.
الله يحفظك.
نعم أبو علي، إذا تسمعنا من التليفون جزاك الله خير.
السلام ورحمة الله وبركاته.
نعم، اسمعنا من التليفون جزاك الله خير. نعم
الله يحفظكم.
نعم
سلامنا لك وسلامنا للسيد.
يحييكم سمحت السيد أخي الكريم، حياكم الله. عليكم السلام ورحمة الله.
الله يحفظكم، الله يضعكم. نعم. أكو رواية عن أهل البيت صلوات الله وسلامه عليكم.
نعم.
تقول عندما يدخل السفياني إلى الكوفة يقول من جاءني برأس رجل من شيعة علي فله 1000 دينار. السؤال هنا أن يكون أهل الكوفة هم شيعة علي، هم جميعا من شيعة علي، المتعارف عليه أنهم جميعا من شيعة علي.
نعم.
فعجب أنه هل قسم منهم يكونون يتأثرون من تشيعهم لعلي بن أبي طالب ويكونون مع السفياني، أم يكون علي ليس أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وإنما علي شخص آخر الذي يؤتى برأس كل واحد من شيعته؟
نعم. شكرا جزيلا أخي الكريم أبو علي من ذقار، شكرا، وضح السؤال وجزاكم الله خير الجزاء. نتواصل أيضا مع السادة المشاهدين ونأخذ المشاركات والمداخلات من قبلكم والأسئلة المهدوية والمشاركات إن شاء الله على الهواء مباشرة في برنامجكم المباشر إن شاء الله. نتواصل مع السادة المشاهدين. طيب أيضا إذا كان هناك وقت للاتصالات من نعم نأخذ الاتصال الأخير، إن شاء الله يجهز معنا الاتصال الأخير في هذه الحلقة وتكون إن شاء الله الإجابات. الأخ سبهان من بلد، السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله.
حياكم الله أخي الكريم، تفضل.
أريد أسأل، أريد أول مرة أريد الرقم الشخصي مال سماحة السيد إذا أمكن.
إن شاء الله الأخوة في الغرفة غرفة السيطرة في الكنترول إن شاء الله يأخذون المكالمة من جنابك وأيضا يعطوك الرقم. شكرا جزيلا.
أريد أيضا لا ممكن توصل من سماحة السيد أيضا
إن شاء الله. معكم سماحة السيد لديك سؤال أخي الكريم، تفضل معكم على الهواء.
أي نعم
تفضل. نعم
العفو سماحة السيد، ما فصل لي بالسؤال الثاني مالك اللي طرحته. السؤال الثاني حول تضعيف روايات التقليد أنه لا دليل أنها ضعيفة، وإذا حتى لو كان سندها فقط مو بس سندها ضعيف وإنما متنها لا يشير إلى التقليد.
إن شاء الله إن شاء الله التوضيح إن شاء الله.
أو البخرة مال ترجعوا إلى رواة حديثنا، الرواة المقصود بهم من ينقلوا الرواية
بالتأكيد إن شاء الله.
الإمام ينهى عن
السيد الكريم
سماحة السيد أن يجيب على هذه المسألة، لأن هناك الكثير من المغرضين دعاوى أحمد القاطع وغيره الآن يثيرون هاي الضجة على الانترنت.
شكرا جزيلا أخي الكريم، وإن شاء الله أيضا هذا طبعا نعتذر عن كل الاتصالات القادمة بعد قليل، حقيقة الوقت يتنقص عندنا حتى نعطي الأخوة حقهم في إجابة أسئلتهم. شكرا لكل الاتصالات التي وردت ونعتذر من الاتصالات القادمة. سمحت السيد، يعني بإشارة واضحة من الأخ سبحان، وأنتم تفضلتم ربما لضيق الوقت يعني هذا الإيجاز من جنابكم، حبذا إذا كان هناك إشارة سريعة له جزاكم الله خير.
بالتأكيد أننا يعني لابد أن نعقد حلقة كاملة عن مسألة التقليد، يعني التقليد ليس بدقيقة أو دقيقتين تنتهي إشكالاته. إشكالات التقليد منذ أن بدأ التقليد حتى اليوم هي ليست جديدة، ولكنه في كل يوم نجد أن أعداء أهل البيت عليهم السلام وأعداء شيعتهم يتربصون بهم ويجعلون مثل هذه الإشكالات تثار وكأنما جديدة. هي ليست جديدة، هي موجودة منذ زمن الأئمة عليهم السلام حتى اليوم. كانوا يشكلون على التقليد، كانوا يشكلون على اتباع الأئمة عليهم السلام، كانوا يقولون لدينا القرآن وكان هذه كلمة معروفة حسبنا كتاب الله. هؤلاء حسب أصحاب حسبنا كتاب الله اليوم هم الذين
يشككون في مسألة
التقليد. حسبنا كتاب الله كما قال الأول الثاني حسبنا كتاب الله، الآن هي هذه الدعوة حسبنا كتاب الله، يعني تؤول إلى هذه. لذلك يقولون أنه عندنا أحاديث وعندنا قرآن، فلا حاجة لنا بعد ذلك إلى التقليد. الروايات المتكاثرة عن الأئمة عليهم السلام التي توجب التقليد وتأمر بالتقليد كثيرة، عن الإمام الحسن العسكري عليه السلام خصوصا باعتبار أنه ستبدأ الغيبة الكبرى وانقطاع الإمام، يعني انقطاع يعني اتصال الإمام بقواعده، فلا بد أن تكون هناك آلية الاتصال كيف تكون، وآلية استمرارية الأحكام كيف تكون، لا بد أن تكون من خلال التقليد. لذلك نجد أن مثلا هذه الدوائر التي تحاول أن تضرب عبثا قضية الإمام المهدي عليه السلام وقضية المرجعية وتحاول أن يعني تبعدها عن أذهان الناس، هذه خاسرة، يعني محاولة خاسرة. يعني هذه المحاولة بدأت منذ بداية الأئمة عليهم السلام، بداية عهد الأئمة عليهم السلام بدأوا يشككون، يعني العباسيون الأمويون من قبل كانوا يعني يثيرون التشكيك في تلو التشكيك في قضية اتباع الأئمة عليهم السلام، يقولون حسبنا كتاب الله كما قال الثاني مثلا. وهؤلاء مثلا نجد أن هناك حركات أيضا يعني في بداية في القرن العشرين بدأت هذه الحركات القرآنية التي تدعو للقرآن وحده دون حتى للسنة، لا يعني لا يعترفون بالسنة، كذلك لا يعترفون بالتقليد ولا يعترفون بالمرجعيات. هذه قديمة وانتهت، يعني بدأت في مصر وانتهت بحمد الله تعالى، وأيضا يعني امتدت إلى الهند هذه الدعاوى، أنه عندنا القرآن وهذا القرآن يجيب على كل التساؤلات وعلى كل الاستفسارات. لذلك الإمام الصادق عليه السلام حينما يسأله الشامي في زمن الإمام الصادق عليه السلام يأتي من الشام ويسأل في مسجد الحرام في أيام الحج، يسأل الإمام الصادق عليه السلام عدة أسئلة، ثم يوجه الإمام الصادق عليه السلام له السؤال، يقول يعني كيف تعتمد على الأحكام، من كيف تأخذ الأحكام؟ قال عندنا كتاب الله. قال إذا كان عندنا كتاب الله وعندي كتاب الله، لماذا أتيت من الشام لتسألني؟ اختلفت أنا وأنت، وإذا كان كتاب الله واحد لماذا اختلفنا أنا وأنت؟ فأطرق برأسه الشامي وعرف أن إجابته أو اعتقاده ليس بالصحيح، يعني القرآن لا يجيب على كل شيء، وإذا أجاب على كل شيء لا يمكن أن يعني يؤخذ ويستنبط منه كل شيء. إذن لابد أن نرجع إلى رواة الحديث، إلى حملة العلوم، إلى حملة الأحكام، وهم الأئمة عن يسار أو وكلائهم وهم المراجع. فإذا المسألة هي محلولة، يعني لا يمكن، يعني هي ليست معادلة معقدة. لا بد أن تستمر الأحكام، لا بد أن يستمر النبي صلى الله عليه وسلم في أهل بيته عليه السلام، ولا بد أن يستمر أهل البيت عليه السلام في وكلائهم وهم المراجع من خلال يعني استنباطهم للأحكام. وبعد ذلك سيكون هذا المكلف يعني معذورا عند الله تعالى، لأنه اتبع حجة ودليل. أما الذي يظن ويشتهي ويتبع أهواءه ويتبع ظنونه، هذا غير معذور عند الله تعالى. إذن الأدلة على التقليد هي كثيرة وكثيرة، لا يمكن يعني الإحاطة بها في وقت من هذا الوقت من برنامج.
أحسنتم سمحت السيد، وبالتأكيد إن شاء الله في قابل الأيام لنا حلقات مخصصة عن هذا الأمر بإذن الله تعالى. سمحت السيد، الأخ أبو حسين من نيسان يسأل، هناك شخص يعترض الإمام ويطالب بالدليل وفق الروايات ويطالبه بمواريث الأنبياء، يقول هذا الرجل من هو، وهل حينما يستقبله في العراق أم خارج العراق؟
طبعا هذا يعني حينما يصل إلى العراق يعني تبدأ حالة التشكيكات في شخصية الإمام عليه السلام، يعني يشككون، يعني تعلمون أن قضية ملاحقة القضية المهدوية حتى في زمن الإمام عليه السلام، فيقوم أحدهم، وهذه الرواية عن الإمام أمير بن عليه السلام، يقوم أحدهم وهو يعلم أنه هو المهدي، ولكن يريد أن يثير التساؤل، يقول لو كنت ابن فاطمة لا جئت بمواريث الأنبياء. يعني يريد أن يقول أيها الناس لا يغرنكم فلان وفلان ما لم يأتي بالدليل. حتى لو يقول أنا مهدي محمد بن الحسن بن علي بن محمد بن علي وهكذا، يتسلسل إلى جده أمير،
لكن هناك ملازمة بهذا،
لكنه لا بد أن تكون هناك أدلة، طالبوه بالأدلة، طالبوه بمواريث الأنبياء. فيقوم أحدهم، يعني يقوم بعضهم وهم لا يعلمون أنه هذا يريد أن يثير، يعني يثير تساؤلات عند الناس، فيقومون يريدون قتله لأنه اعترض على الإمام، فيشير إليه من الإمام أن اجلسوا، ثم يشير إلى صندوق، أتوني بالصندوق، يفتح الصندوق فيه مواريث الأنبياء، يقدم هذه مواريث الأنبياء إلى الناس، فيعتقدون بل يعني يتأكدون ويتيقنون من أنه هو الإمام الحجة عبد الله الجسري دون شك.
نعم. سمحت السيد جزاكم الله خير. أيضا سؤال من الأخ حسين من كربلاء، وربما أيضا هذه الأسئلة ربما بمجملها سمحت السيد حقيقة، يقول يدعي أصحاب أو جماعة في منطقتهم أو بالمقربة منهم أنهم أصحاب الإمام ولهم اتصال ويأخذون منه التعاليم وفق دعواهم لهؤلاء.
يعني هذه دعوة جديدة، هذه دعوة جديدة أيضا. إذا صحت هؤلاء، أولا أن أصحاب الإمام لا يعرفون أنفسهم، ثانيا أن أصحاب الإمام يعني يكونون في زمن ظهور السفياني، والسفياني لم يظهر. ثالثا لو أرادوا أن يتأكدوا من هؤلاء يعني الدجالون، لابد أن يطالبوهم بالدليل، ما هو دليلكم؟ اسألوا الإمام في قضايا معينة غيبية لا يعلمها إلا الإمام عليه السلام، فإذا أجابهم فمعنى ذلك أنهم فعلا أنهم يتصلون
بالإمام،
فإذا لابد يعني من تكذيبهم وفضحهم.
أيضا الأخ حيدر من واسط سمعت السيد يقول، ما مدى خطورة المدعين الحاليين على المراجع ووضع البلاد، و هل لابد من التوضيح من قبل المرجعية في خطبة الجمعة والإشارة إلى هذا الأمر؟
أنا لا أعتقد أن الأمر يعني لم يتضح، يعني المرجعية حينما تكون هناك شبهة معينة تثيرها وتوضحها، لكنه مثل هذه القضايا هي واضحة، يعني واضحة المعالم، لا أحد يختلف على أو لا يختلف اثنان على أن هناك فعلا دعاوى مهدوية كاذبة وضالة. المشكلة أو أن المسؤولية مسؤولية الدولة، مسؤولية الدولة لابد أن تجعل حدا لمثل هذه الخروقات الفكرية والعقائدية.
سمحت السيد، حقيقة الآن شعار يرفع أنه حرية الفكر وحرية التعبير ومن هذا، فالدولة تأخذ هذا الجانب.
نعم، يعني للأسف الشديد لم يفهموا حرية التعبير
بهذا
كما هو.
سمحت السيد، الأخ صادق من بغداد يسأل يقول هل في حال ظهور الإمام سلام الله عليه، كل من يراه يقول أنا أعرف هذا الشخص، يقول هل هو رجل دين كان يلتقي به الناس أو شخصية أخرى فلذا كان عارفه؟
طبعا ما من أحد إلا ويعرف الإمام يقول أنا التقيته وأنا أعرفه. طبعا هذه في يعني بعض الروايات أشارت هل هو رجل دين شخصية، بالتأكيد هو سيد رجال الدين وإمام رجال الدين، ليس يعني، ولكنه شخصيته قد تكون مثلا شخصية رجل دين، تكون شخصية شخص معين عادي أو كذا، ويعني الإمام عليه السلام يتزيى بأزياء مختلفة حقيقة حتى يعني يموه على هويته ويموه على شخصه.
سمحت السيد، هل هناك إذا وقفنا عند الجانب الروحي، أو هل هناك هاجس بعض الأحيان ترى بعض الشخصيات يهفو لك لها القلب وكأنما أنت تعرفها وكأنما هناك، هل هذا يأخذنا إلى أن يكون هذا مثلا صاحب الأمر سلام الله؟
بالتأكيد هو قريب إلى ذلك، يعني كما تفضلتم أن هناك بعض الأشخاص حينما يعني عندنا روايات كثيرة أنه هذه يعني في عالم الذر ما تعارف من الأرواح اختلف في دار الدنيا، وما اختلف في عالم الذر اختلف في عالم الدنيا. طبعا هناك حالة يعني من الفطرية تكون هناك بين الأرواح بين النفوس، حينما أرى شخصا أقول أرتاح إلى هذا الشخص دون أو كاني قد التقيته وقد عرفته، فكيف بالإمام؟ يعني كيف بالإمام وهو قد جعل الله تعالى ود الناس ومحبة الناس في قلوبهم لهذا الشخص، لهذه الشخصية؟
أحسنتم. سمحت السيد، الأخ محمد من بلد بأسئلة ربما تكون افتراضية نوعا ما، يقول لو كان الإمام قد ولد الآن يعني بهذا الزمن، كيف لنا أن نتعايش مع مولده أو مع شخصيته سلام الله عليه؟
يعني أولا أن الإمام عليه السلام لا يمكن أن نتعايش مع شخصه باعتبار أنه بعيد عن أنظارنا، هو غائب، وهو أيضا يعني يريد أن يحافظ على نفسه حتى يؤدي المهمة التي كلف من قبل الله تعالى لها. كيف نتعايش مع الإمام عليه السلام
إذا ولد في هذا الزمن فرضا؟ هو يعني حسب
يعني لا يختلف الأمر إذا ولد في هذا الزمن أو إذا ولد في الزمان السابق، الأمر لا يختلف. كيف نتعايش مع الإمام وكيف نرعى جانب الإمام وكيف نطيع الإمام وكيف نبذل أرواحنا ونفوسنا الإمام عليه السلام، هكذا يجب أن نفكر. ليس الأمر أنه ولد في هذا الزمان أو ولد سابقا، المهم أننا كيف نتعامل مع شخصية الإمام عليه السلام وكيف أن نؤتمن على قضية الإمام وكيف نجعل الإمام عليه السلام يعني يطمئن إلى وجودنا ويطمئن إلى قوتنا.
أحسنتم. سمحت السيد أيضا بسؤال ربما بهذا الذي فهمته من سؤاله الأخ محمد، ما هي الصيحة؟ يقول بمعنى هذا ربما يكون السؤال، ما هي الصيحة؟ كيف تكون الصيحة؟
طبعا الصيحة يأتي نداء يعني، وهذا النداء يسمعه أهل الشرق والغرب. طبعا نداءان صيحتان، صيحة في أول النهار وهي صيحة الحق، وصيحة في آخر النهار وهي صيحة الإبليس، صيحة الباطل، وقد فصلنا ذلك في الصيحة.
أحسن. نعم. سمحت السيد، الأخ أبو علي من الديوانية يقول بعض الناس الآن تدعي وتفسر الروايات حسب أهوائهم وبمقتضيات دنيوية، فكيف لنا أن نقف ضد هؤلاء وكيف نحارب هؤلاء؟
بالعلم والمعرفة، يعني هم هؤلاء يستغلون كما قلت بساطة الناس وجهل الناس. لذلك حينما يعني نتحصن ونحاول أن نجعل من أنفسنا مشاريع للمعرفة، خصوصا المعرفة المهدوية، الروايات يعني لا يمكن لأحد أن يتعامل معها إلا من خلال الحالة العلمية، من خلال الحالة المرجعية، الحالة الحوزوية، بالتأكيد هؤلاء هم أهل الاختصاص. أما من يدعي دون يعني دون فهم ودون دراية، بالتأكيد لابد أن يكذب ولابد أن نقف أمامه موقفا حديا حقيقة، حتى لا يمكن أن يجعل من الروايات يعني منفذا لشهواته ورغباته.
أحسنتم سمعت السيد. وربما الأسئلة الثلاثة الأخيرة، الأخت أمال من كربلاء تقول: في روايات السفياني له أنصار من الكوفة، وهذا يوافق السؤال من الأخ أبو علي أيضا أقرأ على حضرتك سمعت السيد، تقول هناك روايات تقول أنه السفياني له أنصار من الكوفة، هل هم من الشيعة أم لا؟ أبو علي من بقار سمعت السيد يقول: رواية عن أهل البيت عندما يدخل السفياني يقول: من جاءني برأس من رؤوس شيعة علي له 1000 دينار، يقول هل فعلا وأهل الكوفة جميعهم من الشيعة، يقول هل هناك من يترك التشيع ويلتحق بالسفياني، أم أن هذا شيعة علي علي آخر غير مولانا أمير المؤمنين سلام الله عليه؟
طبعا أولا بالنسبة إلى أنصار السفياني هم ليسوا من الشيعة، ليسوا من أهل الكوفة، إنما أهل الكوفة هم مستهدفون من قبل السفياني وأنصار، هذا أمر. الأمر الآخر أنه من يأتيني برأس شيعة علي من رؤوسهم يعني من قادتهم، يعني لا يعني أنه مثلا من بقية الناس من عامة الناس، هذا شيء. والشيء الآخر ممكن أن تفسر الرواية أنه هذا يوضح يعني محنة الشيعة في ذلك الوقت عند دخول السفياني، وقلنا أنه دخول السفياني سيكون ضعيفا إن شاء الله تعالى، وأن هذه الروايات لا يمكن أن تصمد أمام روايات أخرى أن السفياني لا يستطيع أن يجابه الشيعة في الكوفة وغيرها.
جزاكم الله خير سمعت السيد محمد علي الحلو ضيفنا الدائم، شكرا لكم وحياكم الله.
شكرا لكم،
حياكم الله. وكذلك أيضا الشكر الجزيل لكل مشاهدينا الكرام، ونسأل الله أن يتقبل منا ومنكم كل الأعمال، ونبقى في انتظار صاحب الأمر ودولة دولة العدل الإلهي، ويجعلنا من أنصار وعوانه أمي رب العالمين. لقاؤنا معكم يتجدد، والمهدي وعد الله، في حلقة قادمة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.